بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي إياس الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل أنه قال: سمعت أبي رضي الله عنه وأن سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني، محدث، إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أي في الصلاة. مقصوده بذلك أنه لا يجهر بها في الصلاة، والحديث هو ذكره في أبواب الصلاة، ومعنى ذلك وليس معنى أنه لا يجهر بها أنه لا ينطق بها، بل يقولها سرا، يأتي بها سرا، وذلك أن البسملة في آية من القرآن قبل كل سورة، وعندما تقرأ، عندما يقرأ الإنسان الفاتحة أو غيرها في الصلاة وهو يجهر، فإنه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم لا عند الفاتحة ولا عند غيرها، لا قبل الفاتحة ولا غيرها، وإنما يسر بالبسملة ويجهر بالفاتحة وبالسورة. وقد ورد أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني، محدث، وقال إنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وقال: إنك إذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين، يعني أنك يعني تجهر أو أنك تأتي بسم الله الرحمن الرحيم، تأتي بالفاتحة، وأما البسملة فتكون سرا لا يجهر بها، لا يجهر بها. وحديث عبد الله بن مغفل في إسناده ابنه، وهو قيل اسمه يزيد، وهو متكلم فيه، وقال عنه الحافظ تقريبا أنه صدوق، ولكن الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين، لا يكون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها. والحديث سيأتي عند الترمذي، وهو يدل على أن البسملة لا يجهر بها. فحديث عبد الله المغفل ضعفه الألباني، ولكن المعنى الذي دل عليه وهو ترك الجهر بالبسملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كان لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، جاء في حديث أنس الذي في صحيح مسلم، وأنه لا يكون لا عند الفاتحة ولا عند غيرها، لأنه جاء في صحيح مسلم بعد أن ذكر أنهم يبدأون بالحمد لله رب العالمين، قال: لا يكون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا في أول في قراءة يعني عند الفاتحة، ولا في آخرها عند قراءة سور أخرى غير الفاتحة تقرأ بعدها، فإنهم كانوا يسرون بها. فدل هذا على أن السنة هي ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أنس، ولهذا الحديث الذي حديث عبد الله المغفل الذي فيه ابنه وفيه كلام، ولكن الحديث ثابت، فيكون ما جاء في حديث عبد الله المغفل مطابقا أو موافقا لما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه.
عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث إياك والحدث. قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أبغض إليهم الحدث في الإسلام يعني منه. قال وصليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها.
وهذا فيه أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا عمل الخلفاء الراشدين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم, فهو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين, أي أنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم, والمعنى أنهم يذكرونها سرا لا أنها تترك بل يتابها سرا لا جهرا.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن إبراهيم.
إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي إياس الجريري.
سعيد بن أبي إياس الجريري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قيس بن عباية.
عن قيس بن عباية ثقة.
البخاري في جزء القراءة أصحاب السنة.
البخاري في جزء القراءة أصحاب السنة.
عن ابن عبد الله بن مغفل.
وهو يزيد صدوق أخرج له.
البخاري
في القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبيه عبد الله المغفر رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم, قالوا ويقولها في نفسه,
يعني أنها يتابعها سرا ولا يتابعها جهرا. وهذا قول وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين, أنه لا يجهر بها ولكن يقولها في نفسه, يعني يقولها سرا فهي لا تترك ولا وإنما يتابعها سرا لا جهرا.
أبو
بكر عبد الله بن عثمان أبو بكر بن أبي قحافة عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنهما, وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة حديثه عند أصحاب كتب الستة. وعثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه حديثه عند أصحاب كتب الستة. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وبه يقول
سفيان الثوري.
سفيان بن سعيد بن مسلوق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وابن المبارك
عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وإسحاق
بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه.
قال رحمه الله تعالى باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم.
بابه
من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
بابه من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا قال به بعض أهل العلم, وأحسن ما قيل أحسن ما ثبت فيه وأحسن ما ورد فيه حديث أبي هريرة أنه صلى بهم وبدأ وجهر بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة, ولما فرغ من صلاته قال إني أمثلكم صلاة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أنه أمثلهم في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جهر بسم الله الرحمن الرحيم فيكون بهذا يعني مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين هو القول الأول, وعلى حديث أبي هريرة يحتمل أن يكون سمعه يعني في بعض الأحيان يعني جهر بها يعني حتى يعلم بأنها تذكر وأنها لا تترك. ولكن المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل خلفاء الراشدين مع كثرة صلاتهم في الناس وإمامتهم للناس أنهم ما كان معروفا عنهم أنهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها, كما جاء ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم. فالقول بالإصرار وعدم الجهر هو الأظهر وهو الأولى لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. والحديث فيه ضعف رجاله.
قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي.
أحمد بن عبد الضبي ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
عن المعتمر بن سليمان.
سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن إسماعيل بن حماد.
إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان وهو
صدوق خرج أبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق خرج أبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي خالد.
عن أبي خالد الوالدي وهو
مقبول أخرج أبو داود والترمذي.
مقبول أخرج أبو داود والترمذي.
ابن ماجه.
ابن ماجه.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من أصحابه وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك,
يعني بذاك القوي أو بذاك المعتبر. نعم.
وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, منهم أبو هريرة.
يعني أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
وابن عمر.
وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادة الأربعة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن عباس.
وابن عباس مرة ذكره.
وابن الزبير.
وابن الزبير عبد الله بن الزبير أخرج حديث أصحابه في الستة, يعني ثلاثة من العبادة الأربعة. ثلاثة من العبادة الأربعة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير.
ومن بعده من التابعين رأوا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وبه يقول الشافعي.
الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة عن مذاهب السنة, حديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
وإسماعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان, وأبو خالد يقال هو أبو خالد الوالدي واسمه هرمز وهو كوفي.
وهذا تعريف لهذين الراويين الذين جاء ذكرهما في الإسناد.
يقول السائل فضيلة الشيخ في بلدنا الذين يصلون في المساجد من المتعصبة للمذهب الشافعي ولذلك يجهرون بالبسملة في الصلاة, فهل يجوز لنا إذا صلينا معهم أو صلينا بهم أن نجهر ببسم الله للمصلحة أو ماذا نفعل؟
الإنسان يأتي بالسنة, وإذا صلى إمام يأتي بها كما جاء في السنة, وإذا صلى غيرهم من يجهر بها يصلي وراءه ولا يتأخر الصلاة وراء أحد من أجل أنه يخالفه.
يقول ألا يمكن الجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة أحيانا من أجل التعليم؟
يمكن, أقول يمكن أن يكون جهر في بعض الأحيان حتى يعني يبين أنها تقرأ, أنها يؤتى بها لا تترك, مثل ما كان يجهر في بعض الصلوات السرية في آية أو بعض الآيات من السورة التي يقرأ بها حتى يعرف الناس السورة التي يقرأها.
يقول الآن هذا الحديث فيه رجل مقبول، فإذا وجد له شاهد هو حديث أبي هريرة، ألا يحسن هذا الحديث؟
كله ذات الحديث، ذات الحديث يعني هو أقوى حديث يعني جاء حديث أبي هريرة وهو صحيح ويحمل على يعني على ما أشرت إلى أن يعني أحيانا يعني قد يحصل منه من أجل أن يعرف الناس أنه يجهر أنها أن الذات ما يؤتى بها وأنها لا تترك.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.
ثم ورد أبو عيسى السلمي بابه افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي يعني نعم عليها شيئا، وكذلك أيضا لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم عن جهرا كما جاء في حديث أنس في صحيح مسلم بعد هذا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني أنهم يبدأون بالحمد ويسمع منهم جهرا الفاتحة من الحمد من أولها من الحمد لله رب العالمين، وأنهم لا يكون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا لا في أول القراءة ولا في آخرها، يعني لا قبل الفاتحة ولا قبل السورة التي يقرأ بها بعد الفاتحة، وهذا مراد بآخرها القراءة في آخر القراءة لا يكون بسم الله الرحمن الرحيم لا في قراءة الفاتحة لا قبل قراءة الفاتحة ولا قبل قراءة السورة التي يؤتى بها بعد الفاتحة، بل كانوا يسرون بها ولا يجهرون بها. لا شك أن الفاتحة هي الركن وهي الأساس وهي التي يبدأ بها ولا يؤتى بغيرها قبلها، وإنما يؤتى بها لأنها هي الأصل، وغيرها الذي هو السورة سنة مستحبة لو لم يأتي بها لم يضره، وأما الفاتحة فإن عدم الاتيان بها يضره ولا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة. وكذلك أيضا البسملة لا تذكر وإنما يتابعها سرا، ولهذا جاء في آخر الحديث في صحيح مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عوانة
هو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة
من دعامة السدوسي الوصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس
رضي الله عنه وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، أو أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة.
الحديث يعني كما هو معلوم يدل على أن الفاتحة لا تبدا بها، ويدل على أن الفاتحة أيضا لا يجهر بها، ويوضح هذا الزيادة التي جاءت بعد الحديث وهو من حديث أنس في صحيح مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. فكل من الاثنين صحيح، كونه يبدأ بالفاتحة ولا يبدأ بالسورة، وكون فاتحة يسر بها ولا يجهر بها. قال أبو عيسى
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم.
وهذا هو الذي يعني بنى عليه الترمذي رحمه الله إضافة هذا إلى أهل العلم يعني وليس إلى بعضهم، أنهم يبدأون بالفاتحة يبدأون بالفاتحة. والشافعي أضاف إلى ذلك أنهم أنه معنى ذلك أنهم يأتون بسم الله الرحيم، وإنما قال إن المقصود من ذلك أنهم يبدأون القراءة بالفاتحة ولا يقدمون غيرها عليها، ولا يعني ذلك أنهم لا يعني لا يشرون بالقراءة بالبسملة، بل يجهر بها. ولكن الحديث يعني جاء في آخره في صحيح مسلم ما يدل أيضا على أن الفاتحة لا على أن البسملة لا يجهر بها.
يقول السائل: لماذا لم يذكر أنس رضي الله عنه علي رضي الله عنه ذكر أبو بكر وعمر؟ هل لأنه لم يلقه أو لأن علي له مذهب آخر؟
والله ذكر أنه يعني أنس هو كان يعني يعني هؤلاء يعني كانوا في المدينة، وعلي رضي الله عنه كان في فترة يعني في المدينة ثم انتقل إلى الكوفة إلى العراق، فلعل عدم ذكره لكونه ما كان في المدينة كما كان هؤلاء الخلفاء الثلاثة.
وكان الشافعي يرى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. هذا الخلاف لا علاقة له في مسألة البسملة هل هي آية من كل سورة؟
لا ليس فيها. هذا فيه الجهر وعدم الجهر. الجهر وعدم الجهر.
يعني لا، عدم الجهر ليس متعلق لأنها ليست آية، والذي قال بالجهر لأنها آية. يعني هي سبع.
هي الخلاف الآن الذي يكره مصنف، هل يجهر بها أو لا يجهر بها؟ هل يجهر بها أو لا يجهر بها؟ يعني أكثر الصحابة على أنه يجهر بها ومنهم لا يجهر بها، ومنهم الخلفاء الراشدين أربعة. وقول آخر أنه يجهر بها، فقد قال به بعض الصحابة ومنهم العبادلة الثلاثة اللي هم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم من الصحابة ومن التابعين. وأما المسألة البسملة هل هي آية من القرآن أو ليست في آية، هذه مسألة خلافية ومسألة أخرى، ولكن كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أثبتوها في أوائل السور وإلا سورة التوبة فلم تأتي قبلها، يعني وهم لا يثبتون في المصحف إلا ما هو قرآن، دل هذا على أنها قرآن. وإنما الخلاف بينهم هل هي آية من أول سورة الفاتحة أو من أول كل سورة، أو أنها يعني آية تأتي للحصل بين السور وهي ليست من السورة التي تأتي قبلها وإنما للفصل عنها بينها وبين التي قبلها. هذا هو الخلاف بين أهل العلم. ولا شك أن والذي يظهر أنها آية من القرآن بلا شك، وهل هي آية من الفاتحة أو يعني من غيرها أو أنها للفصل وإلا تكون آية من الفاتحة ولا من غيرها، ولكن الشأن بأنها يجهر بها أو لا يجهر بها في القراءة في الصلاة. أما في غير الصلاة فإن الإنسان يقرأ فيها كما يقرأها كما يقرأ، يأتي بالبسملة كما يأتي بالسورة، يعني يأتي بالبسملة سرا أو جهرا كما يأتي بالسورة سرا أو جهرا. وأما في القراءة في الصلاة فهذا هو الذي فيه الخلاف بين الجهر وعدم الجهر.
وهل هذا الخلاف ينطبق على البسملة بين السور لمن أراد أن يجمع أكثر من سورة؟ مثل الآن صلاة التراويح نجد بعض الأئمة إذا افتتح السورة بعدها بسملة، وبعضهم يسر كما يسر في بسملة الفاتحة.
والله الذي يبدو من حديث أنس كما هو واضح أنه يذكر في جميع السور بقوله لا يجهرون بسم الله الرحمن، لا في أول قراءة ولا في آخره.
التحقيق الذي ذهب إليه الشيخ الشاكر وطال فيه الكلام ما رأيكم؟
أي تحقيق؟
الذي ذكره في حاشية تحقيق على هذا الحديث، يعني يقول أن فهم الشافعي لحديث أنس هو الفهم الصحيح السليم، ثم أطال في هذا.
أنا أقول إن هو أقول حديث أنس، أقول حديث أنس واضح لأنه لا يجهر بها، وإنما يكون الترك لكون هذا يعني لا تترك نهائيا، ولكنه يفر بها، يأتى بها ولكن يفر بها، فهي لا تترك ولا يجهر بها، لا تترك فلا يأتي الإنسان بالبسملة يعني حتى في السر، ولا يجهر بها، وإنما يكون بين الترك وبين الجهر، وهو الذكر سرا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني وعلي بن حجر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
ثم رد وليس باب ما جاء أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمقصود من ذلك أن الصلاة لازمة، وأن قراءة الفاتحة لازمة ولا تترك في الصلوات، لا في الفرائض ولا في النوافل، وما سواها لما زاد على الفاتحة فإنه سنة، إذا أتى به فإنه يؤجر، وإذا لم يأتي به فعدم إتيانه لا يؤثر على الصلاة شيئا، وإنما الواجب والمتعين هو قراءة الفاتحة أم الكتاب. قد أورد أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت أن الفلان قال: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. وهذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، والمأموم فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن عموم الحديث وما جاء أيضا من بيانه صلى الله عليه وسلم أن المأموم يقرأ بها، كما جاء في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للناس وكان يعني قال: ما لي أنازع القراءة، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني فاتحة الكتاب اقرأوها ولو كان الإمام يقرأ السورة، ولو كان أي ولو كان الإمام يقرأ السورة اللي في الفاتحة، وما سواها فيتعين الاستماع للإمام، ولا يقرأ الإنسان وراء الإمام شيئا غير الفاتحة، فدل على أن الفاتحة متعينة للإمام والمأموم والمنفرد.
النفي لا صلاة،
يعني لا صلاة يعني لا وجود للصلاة المعتبرة، أو لا صلاة صحيحة إلا بفتح الكتاب، ليس المقصود أن لا صلاة كاملة، وأن نفي الكمال يعني يصح أو تصح الصلاة بدونه، بل الفاتحة ركن من أركان الصلاة يتعين الإتيان بها.
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني.
محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي العدني صدوق أخرجه مسلم
والترمذي والنسائي وابن ماجه،
والترمذي والنسائي وابن ماجه،
وعلي بن حجر،
وعلي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن سفيان بن عيينة،
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري،
عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمود بن ربيع،
عن محمود بن ربيع هو صحابي صغير أخرج له
أصحاب الكتب،
أصحاب كتب الستة.
عن
عبادة بن الصامت أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة.
أبو هريرة مرة ذكره، وعائشة أم المؤمنين الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأنس وأبي قتادة.
وأنس مر ذكره أبو قتادة هو الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو أحد العبادة الأربعة من الصحابة وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله.
مر ذكر عمر
وعلي
وأما جابر وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وواحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعمران بن حصين.
عمران بن حصين أبو نجيد أخرجه أصحاب كتب الستة.
وغيرهم قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب.
لا تجزئ يعني ما يصح. قال إذا على المقصود بالنفي كان الصلاة عن نفي إجزاء لا تكون مجزئة ولا تكون معتبرة إلا بقراءة فاتحة.
وقال علي بن أبي طالب كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداد غير تمام.
قال عليه رضي الله عنه كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. فمقصود بخداج النقص ولكنه النقص الذي لا يكون من ورائه فائدة من ورائه ثمرة يعني ليس النقص الذي هو ضد الكمال وإنما هو النقص الذي لا يعتبر معه صلاة لا تعتبر الصلاة معه.
وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وبه يقول ابن المبارك مر ذكره
كلهم والشافعي وأحمد
مر ذكرهم.
فقال الترمذي سمعت ابن أبي عمر يقول اختلفت إلى ابن عيينة 18 سنة وكان الحميدي أكبر مني بسنة وسمعت ابن أبي عمر يقول حججت 70 حجة ماشيا على قدمي.
كان يعني حج من مكة يعني يروح العربة ويرجع يمشي وهو مكي أقول ومنها مكة يعني يحج على قدمه يذهب إلى منى إلى عرفات وهنا ويرجع. كثير من الحجاج يفعلون هذا الشيء يمشون على رجلهم مكة إلى مكة. لكن كونه يعني هذه المدة أو هذه السنوات الكثيرة كلها يحج طبعا هو من أهل مكة ويعني ملازمة للحج لا شك أنها يعني طويلة وكان يختار أنه يمشي أو أنه يفعل ذلك مشيا. والرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء اختلفوا في الحج راكبا وماشيا أيهما أولى فبعضهم فضل الركوب لأن الحج راكبا عليه الصلاة والسلام ومنهم حج أو منهم فضل المشي لأنه قالوا أنه مقدم في القرآن على الركوب ويأتوك رجالا وعلى كل ضامر رجالا يعني راجلين يأتوك رجالا يعني على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتينا اللي هو الركوب. ولكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الأولى.
نعم. يقول سمعت ابن أبي عمر يقول اختلفت إلى ابن عيينة 18 سنة.
18 سنة. 18 سنة. يعني من ناحية ال العربية.
نسبتها شيخ الشاكر مع أن في عين 18 وفي باء 18.
هذا كان له وجه في اللغة وإلا يعني هذا هو الأصل.
وكان الحميدي أكبر مني بسنة
وكلهم من تلاميذ سفيان بن عيينة. والحميدي روى عن سفيان أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات لأن الحديث الذي أول أعمال بالنيات شيخ البخاري فيه الحميدي والحميدي يروي عن سفيان بن عيينة.
عبد الله بن الزبير الحميدي ثقة
أخرجه عبد الله بن الزبير المكي وهو ثقة أخرج له مسلم في المقدمة
البخاري
ومسلم في المقدمة
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
التفسير وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
التفسير
وابن ماجه التفسير.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التأمين. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهي عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال: آمين. ومد بها صوته.
ثم رجع أبو عيسى رحمه الله باب في التأمين أي في الإتيان به ومشروعيته، وهو مشروع للإمام والمأموم والمنفرد، يعني يأتي بالتأمين بعد قراءة الفاتحة فقال الله الفضلين يقول آمين، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وقد جاء في الحديث في وصف قال ولا الضالين فقولوا آمين. ورد في أبو عيسى حديث
وائل بن حجر
رضي الله عنه أنه سمع نفسه بعدما قرأ بعدما قال والضالين قال آمين يمد بها صوته، يعني أنه يجهر بها ويمد بها يمدها ويجهر بها ويجهر بها يمدها فيقول آمين ويرفع بها صوته. فدل هذا على مشروعية التأمين وعلى الجهر به من الإمام والمأموم من الإمام والمأمومين. والحديث هذا فيه الجهر أو جهر الإمام في التأمين، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، وهو دليل على أن الإمام يرفع صوته، وكذلك المأمومون يرفعون أصواتهم وراء الإمام.
وهل تقرأ يعني بعد الفاتحة الإنسان يقرأ من المصحف هل يستحب له كلما قرأها فاتح يؤمن؟
نعم يؤمن عندما يقرأ في السنة يؤمن في الصلاة ولا في الصلاة.
قال حدثنا بندار محمد بن بشار
محمد بن بشار الملقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وعبد الرحمن بن مهدي
وعبد الرحمن المهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان
هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سلمة بن كهي
ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن حجر بن عنبس
صدوق أخرج له
البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر
رضي الله عنه حديث أخرجه البخاري في القراءة
ومسلم
أصحاب السنة.
قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث وائل بن حجر حديث حسن. وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال آمين وخفض بها صوته.
وهذا مخالف لما جاء في الرواية السابقة، وتكون هذه الرواية الشاذة التي فيها ذكر الخفض لمخالفتها لرواية الجهر التي جاءت في هذا الحديث وفي غير هذا الحديث.
قال: وروى شعبة
من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سند بن كهيل عن حجر أبي العنبة،
وهذا خطأ لأن حجر لأنه
حجر ابن عمد عن علقمة بن وائل
ثقة
صدوق
أخرج له
البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة
عن أبي وائل. نعم.
قال أبو عيسى: وسمعت محمدا يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأبقى شعبة في مواضع من هذا الحديث. فقال: عن حجر أبي العنبس
وإنما هو حجر بن عنبر.
نعم.
ويكنى أبا السكن. وزاد فيه عن علقمة بن وائل، وليس فيه عن علقمة، وإنما هو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر، وقال خفض بها صوته، وإنما هو ومد بها صوته.
يعني هذه ثلاث مخالفات في هذا الحديث لما جاء في حديث سفيان، يعني كونه قال أبا العنبس بدل بن عنبس، وكونه زاد عن علقمة، وكونه أتى بالخفض بدل الرفع في الصوت.
قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة. قال: وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان.
يعني هذه متابعة لرواية سفيان.
أبا زرعة،
أبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم، ثقة، أخرج له مسلم
والترمذي والنسائي بن ماجه.
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
قال أبو عيسى: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان.
محمد بن أبان الذي هو السلمي وفي أدري مر بنا قريبا، وهو ثقة
رجل البخاري وأصحاب السنة.
ثقة رجل البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير ثقة رجل أصحاب كتب الستة.
عن العلاء بن صالح الأسدي.
العلاء بن صالح الأسدي هو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن سنة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل التأمين. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم رجع وعيسى باب في فضل التأمين وترجمة وثبوته والجهر به، وهذه تعلق بفضله، وأيضا هي في ثبوته لأن فيها مع الثبوت مثل الفضل، ففيها ما في الذي قبلها أو في هذه الترجمة ما في الذي قبلها من ثبوت التأمين بالحديث الذي أورده وزيادة بيان فضله. وقد أورد أبو عيسى حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: إذا أمن الإيمان فأمنوا، فإنه من وفق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول: إذا أمن فأمنوا، يعني إذا وجد من الأمان فليوجد، إذا وجد منكم من التأمين فليوجد منكم التأمين، وذلك بعد ولا الضالين. فإن الإمام يقول آمين والمأمون يقول آمين والملائكة تقول آمين بعد قول ولا الضالين، فتكون في ذلك موافقة لتأمين الملائكة. وليس المقصود أنه إذا أمن يعني فأنتم تؤمنون إلى فرغ، فيكون الإنسان لا يقول بعد ولا الضالين آمين، وإنما يسكت حتى يفرغ الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الضالين فقولوا آمين مباشرة، وجاء أنه يقول آمين. فإذا قوله إذا أمن الإمام أي إذا وجد منه التأمين فليوجد منكم التأمين، وذلك بعد ولا الضالين، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني أنها تؤمن أيضا بعد قول الإمام ولا الضالين. والشيخ الألباني رحمه الله كان يقول أن 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 المأموم لا يقول آمين إلا بعد ما يفرغ الإمام منها، ولكنه رجع عن ذلك وذكر ذلك في تعليقه على صحيح الترغيب والترهيب.
يحصل أن بعض الأئمة لا يجهر أو يكون الصوت منخفض
ولا لم يجهر
العمل،
الإنسان يجهر، الإنسان يجهر سواء سمع صوت الإمام أو ما سمع، ولكنه يأتي بعد ولا الضالين سواء سمع الإمام أو ما سمع، المهم أنه بعد ما يقول الإمام ولا الضالين يقول آمين، والإمام كذلك عليه أن يقول آمين في ذلك الوقت، وسواء سمع الإمام ولا يسمعه المهم أن يقول آمين، فيكون موافقا للإمام وموافقا للملائكة.
قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء.
أبو كريب محمد بن العلاء أبو كريب ابن كريب، يعني كنيته توافقت من جده، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن حباب.
زيد بن حباب هو
صدوق أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن مالك بن أنس.
عن مالك بن أنس وهو مالك بن أنس بن دار الهجرة.
نعم
مالك بن أنس بن دار الهجرة. نعم.
عن الزهري.
أحد أصحاب مذاهب الأربعة مشهورا من مذاهب السنة فحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري مرة ذكره.
عن سعيد المسيب.
عن سعيد المسيب وهو ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين أخرج أصحاب كتب الستة.
وأبي سلمة.
وأبي سلمة بن عبد الرحمن أيضا كذلك ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم لأن سعيد المسيب هو من فقهاء السبعة فقهاء التابعين السبعة المدينة باتفاق. وأما أبو سلمة فهو السابع على أحد الأقوال الثلاثة لأن الفقهاء السبعة المدينة في عهد التابعين ستة متفق على عدهم السبعة وواحد الذي هو السابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال. فالمتفق على عدهم هم سعيد المسيب وأبو بكر وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وخالد بن زيد و وعبيد الله بن عبد الله بن عزمان الأسعود. هذه الستة متفق على عدهم الفقهاء السبعة. والسابع قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر وقيل أبو بكر بن أبو بكر بن عبد الرحمن بن حازم بن يزان. وابن القيم رحمه الله ذكر في أول إعلام الموقعين الفقهاء في البلدان من الصحابة والتابعين ولما جاء عند المدينة والكلام على فقهاء المدينة ذكر أن منهم الفقهاء السبعة في عصر التابعين فذكر الستة المتفق عليهم وذكر سابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وذكر بيتين من الشعر البيت الثاني يشتمل على ذكر السبعة فقال والشعر هو إذا قيل من في العلم سبعة أبخر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله باب ما جاء في السكتتين في الصلاة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكر ذلك عمران بن حصين رضي الله عنه وقال حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب رضي الله عنه في المدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين. قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه.
ثم رجع أبو عيسى باب في السكتتين في الصلاة.
نعم
باب في السكتتين في الصلاة. فالمقصود بالسكتتين السكتة التي قبل القراءة وبعد التكبير والتي قبل التكبير قبل الركوع التي بعد انتهاء القراءة. فالسكتة الأولى هذه ثابتة في صحيح البخاري حديث أبي هريرة أو في الصحيحين رأيت سكوتك بعد التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللي هو دعاء الاستفتاح اللي هو دعاء الاستفتاح. هذا يدل على ثبوت هذه السكتة وأن الإمام والمأموم كلهم يأتون بها أي يأتون بالاستفتاح في هذه السكتة دعاء الاستفتاح. وأما السكتة الأخيرة فقد جاءت في حديث في هذا الحديث والحديث من رواية الحسن عن سمرة وفيها كلام فيه كلام وصحيح أنه سمع منه حديث الحقيقة كما جاء في صحيح البخاري. وأما غيره فإنه لا يعول على رواية الحسن عن سمرة يعني إلا إذا جاء ما يعبدها ويؤيدها. وهذه السكتة التي تكون في الآخر تكون هو لا شك أنه يفصل بين القراءة وبين التكبير, فلا يوصل فلا توصل القراءة في التكبير, وإنما يسكت في مقدار ما يعني مقدار التنفس حتى يفصل بين القرآن وبين التكبير, لكنه لم يسكت في ذلك الشيء, كانه جاء من هذا الطريق وهذه الطريق فيها ضعف, ولكن لا شك أن الإنسان لا يصل القراءة بالتكبير, ولكن لا يسكت سكتة يعني طويلة, وإنما بمقدار ما يعني يرجع إليه نفسه, بمعنى أنه لا يصل التكبير بالقراءة, لأنه لو لم يسكت وصله صار التكبير مع القرآن, والفصل بين التكبير والقراءة مطلوب.
قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى.
أبو موسى محمد المثنى العنزي الملقب الزمن وكنيته أبو موسى, وهو مشهور بهذا الكنية, والحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب عندما يذكر التلاميذ والشيوخ يكتفي بأن يقول أبو موسى فلا يسميه لشهرته بهذه الكنية, فيقول رواه فلان وفلان وأبو موسى, يعني أبو موسى محمد المثنى هذا, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ الأصحاب الكتب الستة.
عن عبد الأعلى.
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة مرة ذكره.
عن الحسن.
الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سمرة.
عن سمرة بن جندب صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأبي.
وأبي صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن, وهو قول غير واحد من أهل العلم, يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة, وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا.
أصحابنا نصدف هذا الحديث ويكون على هذا بعد ذكر الإمام أحمد وإسحاق, يعني من عطف العام على الخاص, من عطف العام على الخاص, كما أنه أحيانا يأتي يقول أصحابنا هو الإمام أحمد وفلان والشافعي, يعني فيكون من عطف الخاص على العام, وهذا على العكس من عطف العام على الخاص.
ما حكم السكتة بعد قراءة الفاتحة؟
بعض العلماء قال بها وهو ذكرها في الآخر, قال إيش يعني
ثم قال لك وإذا قرأ ولا الضالين,
يعني معنى إحنا جسد
حيث ثلاثة
في ثلاثة, لكن سكوت من أجل يقرأ المهموم ما نعلم عن شيء يدل عليه, ولنا والمهموم يقرأ ولو كان لم يقرأ السورة كما جاء في الحديث الذي قال مالي ونادها قراءة فعلكم تقرأون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بشهادة الكتاب, يعني أنهم يقرأون والإمام يقرأ.
قوله وكان يعجبه الضمير يعود على سعيد أو قتادة
في العبارة
لما كتب أبي أن حفظ تمرة قال سعيد, فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة, ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ والضالين, قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت.
ما أدري يعني يمكن يرجع إلى قتادة أو يمكن يرجع إلى قتادة لأن ذاك احتعام قتادة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة.
والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل فضيلة الشيخ لو أن رجلا صلى ولم يقرأ بالبسملة لا سرا ولا جهرا فما حكم صلاته؟
الذي يبدونها صحيحة لأن الصلاة تصح. كما قلنا لو فيها خلاف والحديث الذي ورد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نفسين اللي قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي ما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في الأول.
هذا يذكر حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1183 إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم الكتاب وأم القرآن والسبع المتاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. فيقول هل هذا الحديث دليل على أن البسملة آية من آيات الفاتحة؟
كما قلت يعني في خلاف بينهم من قال إنها من آيات الفاتحة فقال منهم قال إنها من الفاتحة وما غيرها ومنهم من قال إنها للفصل بين السور وليست من الفاتحة ولا من غيرها والذين قالوا أنها ليست من آيات الفاتحة وإن كانت هي من القرآن قال والسبع الآية السابعة تبدأ من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم يعني آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية تكون هذه هي السبع.
يقول الأخ فضيلة الشيخ القاعدة عند الأصوليين الاستثناء من النهي لا يفيد الوجوب بل يفيد الجواز كقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة ففي الحديث الذي ذكرتموه لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب الاستثناء جاء بعد نهي فعلى القاعدة يفيد الجواز للوجوب فما الجواب؟
كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن قرأت على الكتاب يعني هذا لفظ عام وهذا الذي جاء في الحديث يعني معناه اقتصروا على فاتحة الكتاب ولا تزيدوا عليها لأنه يعني قال ما لي أنازع القراءة ومعنى ذلك أن المأمومين عليهم أن يسمعوا الإمام وألا يقرؤوه ويقرأ إلا في الفاتحة فكونهم مطلوب منهم أن يقرؤوها ولم يقرأ هذا يدل على تأكدها وعلى وجوبها.
يقول في بلدي لا يجهر بالتأمين وعندما نقولها جهرا قد يؤدي ذلك إلى فتنة هل نتركها أو نستمر على
جهر؟ بينوا السنن وقولوا قال رسول الله كذا وكذا إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه موافق تأمينه كأمن ذلك وقدر لهم أتقدم من الأمر وكذلك الحديث الذي فيه أن يعني أن يرفج المسجد يعني بارتداء الأصوات التأمين.
فهل التأمين خاص بالرجال دون النساء سواء كنا منفردات أو مؤتمات؟
الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء شيء يميز النساء عن الرجال أو الرجال عن النساء.
يسأل عن الاستعاذة هل تكون في كل ركعة أم في الأولى فقط؟
يجوز أن تكون في كل ركعة وإذا اكتفى بالأولى فلا بأس.
يقول السائل فضيلة الشيخ في بلدنا كوسوفا في إحدى القرى أحد المؤسسات النصرانية بنت مسجد وفي داخل السور وضعت الصليب والقوم قطعوا هذا الصليب لكن جاءت المؤسسة ووضعت مرة أخرى وقالوا إذا قطعتم الصليب مرة ثانية سوف نأتي وندمر المسجد. السؤال ماذا نفعل؟ ما زال الصليب موجود هل تجوز الصلاة؟
أبدا لا يجوز إقرار الصليب لا يجوز إقرار الصليب وإذا يعني كان لابد من إيجاد الصليب فإنهم يبحثون عن مسجد آخر ويعني يسعون إلى عمارة نفس آخر ولا يبقون على نفس الاشتراك أن يكون فيه صليب.
يقول السائل حفظك الله امرأة طلقها زوجها وهي حامل في الشهر الأول فوقع لها سقط فأفتاها بعض الناس بأنها لا عدة عليها بعد سقوط الجنين علما بأنه في الشهر الأول فهذا كلام صحيح؟
لا بد لها من العدة لأن هذا ليس وضع حمل, ليس هذا وضع حمل, هذا يعني حصول يعني سقوط يعني شيء فاسد, ولا يقال أنها وضعت حمل ولا ولدت. ولهذا فإنه لا ليس هناك نفاس, لا تعتبر نفاسا, بل تصلي وهذا الدم دم فساد ليس دم نفاس, وعليها أن تعتد عدة مستقبلة.
يقول توفيت امرأة اليوم بعد العصر, فهل يجوز الانتظار ودفنها في الصباح أم لا بد من دفنها في الليل؟
المبادرة لدفن الميت أولى من التأخير, وإذا كان هناك أمر يقتضي التأخير لا بأس, لكن المبادرة مطلوبة.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله, أنا شاب متطوع في هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر, وأمي تغضب علي ولا تريدني أن أذهب معهم, فماذا أفعل يا شيخ؟
اذهب معهم وأقنع أمك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله منكم.